أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين وسيد المرسلين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السادة العلماء، الإخوة والأخوات، المجاهدين الجرحى جرح المقاومة الإسلامية الذين نفتخر بهم ونعتز، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بعد الترحيب بالجميع، وهذه الليلة لها خصوصيتها لأنها ليلة أبي الفضل العباس عليه السلام، حامل راية الحسين وقائد عسكره، وتتشرف أيضا يتشرف مجلسنا في مثل هذه الليلة دائما من كل عام بهذه الثلة من إخواننا الجرحى المجاهدين الذين يمثلون جمعا كبيرا من جرح المقاومة، الثابتين الصابرين الصامدين. أنا سأعود إلى ذكرى أبي الفضل العباس عليه السلام وإلى جرحانا الأعزاء في المقطع التالي من الكلمة. ما حصل يوم في عكار في بلدة تليل يفرض نفسه علينا جميعا، وبالتأكيد على مجلسنا هذا الذي يحيي ذكرى المظلومية والشهادة والجراح والآلام والثكل والغربة. ما حصل يوم في منتصف الليل وتبدت مشاهده في النهار محزن ومؤلم لكل إنسان في لبنان وفي خارج لبنان، لكل من سمع هذا الخبر وشاهد هذا المنظر. هذه الحادثة المحزنة المؤلمة التي أودت باستشهاد أو أدت إلى استشهاد، حتى الآن الأرقام يبدو الرسمية تحكي عن 27 شهيد وما يقارب 80 أو 79 جريحا. أولا يجب أن نتوجه من مجلسنا هذا إلى أهلنا في عكار، إلى العائلات الكريمة التي فقدت أحبتها وأعزتها، إلى قيادة الجيش اللبناني الذي فقد أيضا عددا من أفراده، وإلى أهلنا الأعزاء في عكار عموما في كل محافظة عكار. أولا نعزيهم بالشهداء المظلومين، ونتضامن معهم ونعبر عن مواساتنا وعن حزننا لما جرى عليهم وعلى أعزائهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى للشهداء رحمة، وأيضا لنتضامن مع الجرحى الذين يعانون جدا من آلام الحروق القاسية، ونسأل الله سبحانه وتعالى لهم الشفاء العاجل، ونعبر أيضا عن وقفتنا إلى جانبهم. نحن نضع أنفسنا وإمكانياتنا ومؤسساتنا في خدمة أهلنا في عكار وفي خدمة الوزارات المعنية، أي شيء نحن بنقدر في حزب الله وأطر حزب الله ومؤسسات حزب الله أن نساعد فيه، أن نبلسم فيه جرحا أو نمسح فيه دمعة أو نواسي فيه ألما نحن جاهزون لأننا أهل، وهذه الآلام هي أيضا آلامنا وأحزاننا. طبعا أمام هذه الحادثة أنا بدي أحكي عنها شوي وأدخل منها للموضوع ذات الصلة، رغم أنه عادة أنا كنت مفضل خلي موضوعات السياسية لليلة الأخيرة أو ليوم العاشر، لكن الموضوع ذات الصلة ذي الصلة بهذه الحادثة نتحدث عنه الليلة إن شاء الله. المطلوب أولا هو تحقيق للكشف عن ملابسات هذه الحادثة، معاقبة المقصرين حتى لا تتكرر هذه الحادثة، لأن لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. والأهم في هذه المرحلة هو مساعدة المصابين وتضميد الجراح واستيعاب هذه الحادثة بالدرجة الأولى إنسانيا واجتماعيا. الأهم هو أخذ العبرة والدرس من هذه الحادثة المؤلمة حتى لا تتكرر في منطقة أخرى من لبنان أو في نفس عكار أو في أي بلدة من البلدات اللبنانية، لأن هذا الأمر يمكن أن يتكرر للأسف الشديد. طبعا الأصل هو الذهاب إلى المعالجة، يجب أن نعالج الأسباب حتى لا تتكرر هذه الحادثة، وهذا ما سأتحدث عنه. أيضا للأسف الشديد كما هي الأحداث المؤلمة في لبنان، يعني من اللحظة الأولى اللي بيّن في هذا الخبر، بدل أن تتداعى القوى السياسية والمسؤولون والتيارات السياسية والقوى الشعبية ووسائل الإعلام، بدل أن يتداعى الجميع للملمة الجراح ومواساة المصابين ومعالجة المجروحين واستيعاب الحادثة، بدأ مثل العادي بلبنان بدأ التراشق الإعلامي والشتائم والاتهامات والسباب والتوظيف السياسي والعبارات الجارحة. ما يعني من فجر اليوم، أنا من قبيل الفجر كنت عم تابع، من فجر اليوم لما وعيوا العالم وبلشوا يكتبوا تويترات وتغريدات وطلعوا بيانات ومواقف، ما بقي ستر مغطى. يعني هذا أمر محزن في بلدنا. عادة أمام الأحداث القاسية المؤلمة المحزنة الناس شوي تضع خلافاتها جانبا، تضع صراعاتها السياسية جانبا، ويواسي بعضها بعضا، ويمد بعضها للآخر يد العون والمساعدة والتضامن. لكن نحن صرنا بلد عجيب غريب على كل حال، ونشهد منذ الصباح تصفية حسابات قاسية جدا. طبعا هذا لن يعالج مشكلة ولن يدفع خطرا ولن يمنع من تكرار هذه الحادثة، بل هو يعمق الحساسيات والصراعات، وخصوصا عندما يتغذى بالمشاعر الطائفية والتحريض الطائفي والمذهبي، وتتحول مسألة إلى مسألة طائفية للأسف الشديد كما يجري عادة عندنا في لبنان. نحن يجب أن نذهب إلى المعالجة بقلوب حزينة ومتألمة، ولكن بعزم راسخ وبهدوء وبعقل بارد. في عدة عناوين لازم أحكي عنهم. العنوان الأول: هذه الحادثة المأساوية يجب أن تشكل عاملا حاسما، ما بنحمل بعد حادثة تانية، يجب أن تشكل عاملا حاسما في الضغط على المعنيين بتشكيل حكومة، من أجل تشكيل حكومة خلال أيام قليلة. هذا البلد ما عاد يحمل أبدا، وهنا الكلام للجميع لكل المسؤولين لكل الرؤساء لكل القوى السياسية لكل المعنيين بتشكيل حكومة. لعبة الوقت خلصت. أي شيء آخر، أي مكسب سياسي آخر، أي مكسب طائفي أو حزبي آخر، لم يعد يجوز أن يفكر فيه إنسان أمام الوضع الذي وصل إليه البلد. لذلك أول رسالة وعبرة من دماء هؤلاء الشهداء المظلومين وهؤلاء الجرحى وآهاتهم الآن في المستشفيات وعند العائلات وأمام دموع الثكالى هو أن شكلوا حكومة خلال يومين أو ثلاثة أيام، غير هيك سنكون جميعا كلنا، حتى ما أنا ما بحب خاطب الآخرين ونحن خارج الموضوع، لا، سنكون جميعا وسيكون الجميع يرتكبون جريمة بحق هذا البلد، لأن أي تأخير هو له صلة بالعناد أو بالحصص أو بمكاسب سياسية أو مكاسب شخصية أو طائفية أو حزبية. الليلة من داخل الجراح نصرح جميعا ونقول انتهى، كفى، هذا البلد لم يعد يتحمل. شكلوا حكومة بأي شكل بأي ثمن، اخرجوا من الشروط والشروط المضادة. ما وجه الجميع الآن مرتبط بتشكيل حكومة، وكل واحد يتفضل يضحي، هناك دماء نزفت، أنتوا ساعدوا بتقديم ماء وجوهكم، ليس مطلوبا منكم أن تقدموا لا دماءكم ولا دماء أبنائكم وفلذات أكبادكم. اليوم هذا هو المدخل الطبيعي ليكون البلد على مسار المعالجة في كل القضايا خصوصا المعيشية والأمنية. البعض يقول نحن أمام الانهيار، لا، نحن في الانهيار. أمام الفوضى، لا، نحن في الفوضى، لكن حجم الفوضى ما زال مقدورا عليه، لكن يمكن أن يتطور إلى فوضى شاملة. بالأمس عندما قيل بأن الدعم رفع عن المشتقات النفطية، أيضا دخل البلد في سجال وتقاذف المسؤولية، مين عنده علم ومين ما عنده علم، ومين أخذ أراء ومين مغطي وما مين مغطي. الحل لهذه المسألة ليس في تقاذف المسؤولية، الحل في هذه المسألة أن تشكل حكومة وتجتمع الحكومة في أسرع وقت وتأخذ القرار الذي تراه مناسبا في موضوع الدعم ورفع الدعم والبطاقة التمويلية وتنفيذها في أسرع وقت و إلى آخره. اليوم البلد في فراغ في السلطة، صحيح في رؤساء وفي اجتماعات، لكن من هي الجهة المعنية بأن تأخذ القرار؟ الحكومة معنية، السلطة التنفيذية، مجلس الدفاع الأعلى يمكن أن يملأ جزءا من الفراغ، ولكنه لا يمكن أن يكون السلطة التنفيذية في البلد. طيب الحكومة الحالية لا تجتمع ويقال أنه دستوري أو غير دستوري، في النتيجة لا تجتمع، ما هو الحل؟ كيف نمشي الخطوة الأولى في طريق الحل لإدارة الأزمة، ليس لحل الأزمة، لإدارة الأزمة، لتنظيم المعاناة، لتخفيف الآلام، لمنع الفوضى؟ الطريق الوحيد هو تشكيل الحكومة، ليس هناك طريق آخر. أيها الإخوة والأخوات، نعم هناك عقوبات خارجية، هناك حصار خارجي، هناك مؤامرة خارجية، هذا بالتأكيد صحيح، ولكن نحن مصيبتنا في لبنان أنه لدينا حصار وعقوبات خارجية ولدينا عجز داخلي، فشل داخلي، غياب في السلطة، عجز في السلطة، فشل في السلطة، سموه ما شئتم. أنا لا أتحدث عن شخص ولا أحمل مسؤولية لشخص أو لجهة دون جهة، أنا أتحدث عن السلطة، عن مجموع السلطة التي يجب أن تتحمل مسؤولية، وعن مجموع القوى السياسية التي يجب أن تشكل هذه السلطة. كثير هناك دول في العالم حوصرت وما زالت محاصرة ومعاقبة من عشرات السنين، ولكن فيها سلطة تدير الأزمة. نحن ليس لدينا سلطة، لا سلطة حل الأزمة ولا سلطة إدارة أزمة، حتى إدارة أزمة. منذ أسابيع الناس عم حطات البنزين والمازوت والعالم متروك لمصيرها، الواقفين بالصف متروكين لمصيرهم، عمال محطات البنزين الذين يعتدى عليهم متروكين لمصيرهم، الناس على الطرقات متروكين لمصيرهم. هذا شو يعني؟ يعني في فراغ، في عجز، في فشل، انه ما في فكره، في فكره، في وضوح انه شو لازم نعمل، واضح شو لازم نعمل، بس ما في مين يعمل، ما في مين يتحمل مسؤولية، ما في مين يبادر. هذه هي المشكلة اللي هلأ البلد على الآن فيها. لذلك أول شيء على ضوء هذه الحادثة هو يجب تشكيل حكومة خلال أيام في أسرع وقت ممكن، في أسرع وقت ممكن، وعلى الجميع أن يقدم التسهيلات المطلوبة والتنازلات المطلوبة. هذا واحد. اثنين، نجي في تحديد بعض المسؤوليات. هلا برجع بعدين للدولة. صحيح نجي منقول السلطة مسؤولة والدولة مسؤولة، لكن خلينا بدناش نتعاون على الحل، بدناش نكون رؤية للحل، خنروح على الأسباب الحقيقية. كثير من الناس في لبنان هم شركاء في تحمل مسؤولية وفيما يعاني منه الشعب اللبناني. مثلا مش السلطة لوحدها، مثلا في موضوع والعنوان العريض هو الطمع والجشع، الطمع والجشع اللي ما له حدود عند كثيرين وفي كل المناطق ومن كل الطوائف. للأسف الشديد لما بيلتقى مثلا حدا مخبي مازوت أو بنزين بمنطقة لها لون طائفي تشمت المناطق التانية، لما بيلتقى مخزن أو حدا مخبي مازوت أو بنزين ينتمي إلى جهة معينة تشمت بقية الجهات، مع العلم أنه هذا موجود بكل المناطق وبكل الطوائف وما حدا مستثنى منه، لأن الجشع والطمع هو جزء من الغرائز الإنسانية والوساوس الشيطانية اللي بتفوت عند الكل مين ما كان يكون. الناس شركاء في المسؤولية كيف؟ طيب الدولة ماخذة قرار كانت الدعم، البنك المركزي هلا بمعزل عن الأداء كان عم يدعم بشكل أو بآخر، عم بفوت البنزين والمازوت، بدي احكي هلا بس عن البنزين والمازوت، البنزين والمازوت بفوت على البلد وبينعطى والشركات تمكن من شرائه، بتاخذ دولار من البنك المركزي وبتشتري على حساب الدولار 3900 ليرة ومفترض تبيع على هذا الحساب بعد احتساب الرسوم و و و و إلى آخره. الشركات مفترض تسلم للمحطات والمحطات مفترض تبيع للزباين، بس شو اللي صار من عدة أسابيع إلى اليوم؟ ما بدي أقول كل حتى ما أظلم، أغلب الشركات كانت تسلم المحطات وتخزن الكثير مما يأتي إلى لبنان من بنزين ومازوت، ضبوا بالمخازن تحتكروا من شان بعدين تبيعوا بالسوق السوداء أو تبيعوا لما بيرتفع السعر. نجي للمحطات، أغلب المحطات حتى ما أقول الكل، أغلب المحطات أيضا كانت تبيع للناس وتشيل على جنب وتخزن وتخبي. نجي للناس اللي يروحوا يشتروا، ما هو واحد عم يشتري لأنه عنده مولد كهرباء عن جد بده يشغل مولد الكهرباء، أو مستشفى بده تشغل المستشفى، أو عم بيعبي بنزين لسيارته لأنه سيارته محتاجة بنزين، وإذا بالغ شوي أنه هو الآن بعدين ما يحصل بيقوم بيحطاط بياخذ تانك زيادة أو تانكتين أو ثلاثة. لكن في ناس راحوا اشتروا من المحطات جالون واثنين وثلاثة ومية وميتين وخمسمية وبلش تبين آلاف اللترات وعشرات آلاف اللترات، وخزنوا ببيوتهم وبالكراجات وبالمستودعات. هلا برجع له بعد شوي. طيب هؤلاء مش مسؤولين؟ أغلب الشركات مسؤولة من موقع الجشع والطمع، أغلب المحطات مسؤولة من موقع الجشع والطمع، وأغلب هؤلاء الذين أخذوا من طريق الناس البنزين والمازوت ليتاجروا فيه بالسوق السوداء هم شركاء في الجشع والطمع. هذا موجود ولا لا؟ مشان ما نجي نحمل مسؤولية لجهة دون جهة، أو لوزارة دون وزارة، أو لمنطقة دون منطقة، أو لحدا دون حدا. كل هؤلاء إلى أي منطقة انتموا؟ إلى أي طائفة انتموا؟ إلى أي جهة سياسية انتموا؟ إذا كانوا مستقلين أو ما كانوا مستقلين، كلهم مسؤولين وسيسألون يوم القيامة. أنا بخطاب سابق حكيت عن الاحتكار، وذكرت لكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم شو بيقول عن المحتكرين، بيقول عنهم خوانين، خونة. هؤلاء الذين خلال الأسابيع الماضية احتكروا المازوت والبنزين، مين ما كانوا يكونوا، وباعوا بالسوق السوداء بأسعار غالية، أو هربوا ليبيعوا بسوريا بأسعار غالية. هؤلاء خونة، خانوا الأمانة، وهؤلاء مجرمون بحق ناسهم وشعبهم، ويراجعوا حالهم، ومالهم مال حرام، وأرباحهم سحت، وما حدا يأكل مال حرام، وما حدا يطعم عياله مال سحت، لأنه هذا له آثار بالدنيا سيئة وله آثار في الآخرة سيئة. روحوا برؤوا ذممكم، مين ما كنتوا تكونوا. ليش هاي خيانة؟ لأنه لما أنت يا شركة أو يا محطة أو يا زبون، لما عم تبيع أو عم تشتري، ما هذا بنزين مدعوم بدولار من أموال الناس لتبيعه على 3900 ولتبيعه للناس بلبنان. لما بتبيعه في أي مكان آخر حتى في سوريا، ولما بتبيعه بسعر السوق السوداء، أنت تخون الأمانة، أنت تخون الأمانة. عم نحكي هلأ مش بس عما مضى، ما الأزمة بعد قائمة وبعد جاي لقدام. ألا حدا ممكن يقول لي أنه يا سيد ما بعد كم يوم خلص ببيعوا هولو بنوفع الدعم وبتطلع الأسعار؟ مش معلوم، يمكن لما تشكل حكومة جديدة ترجع تأكد الدعم وتثبت الدعم أو ترشد الدعم، وحنضل أمام نفس المأساة. إذن أولا الناس مسؤولين، الناس مسؤولين. وأنا بقول لكل اللي حصلوا أرباح خلال أسابيع الماضية، سواء كانوا كبار أو صغار، يروحوا يشوفوا كيف يبرؤوا ذمتهم، ما يأكلوا مال حرام. هذا واحد. اثنين، الدولة أيضا مسؤولة. هون برجع للدولة. تتذكروا بالأشهر الماضية لما بلشت الاحتكارات بالمواد الغذائية وبعدين وصلت للدواء، كان بعد ما وصلنا على البنزين والمازوت، يومتها نحن طالبنا، أنا من الناس اللي طالبوا وزارات الدولة المعنية أنه تفضلوا فوتوا على الدكاكين وعلى الصيدليات وعلى التعاونيات وعلى المستودعات وعلى المخازن. طيب ما هذه مواد غذائية وأدوية مدعومة، شوفوا بقدي الأسعار اللي عم تنباع فيها، شوفوا اللي عم يتخبى، شوفوا اللي عم يتخزن. إذا بتقولوا ما عندكم أفراد، أنا عرضت عليهم مرة واثنين وثلاثة 20,000 شخص من رجال ونساء، وما بدهم كتير تعليم، يومين ثلاثة بتعلموهم كيف يشتغلوا، وكلهم طلاب جامعات وأساتذة ومهندسين ومن من الخواص ومن النخب. لكن ما ردوا، لأنه ما بدهم، لأنه بدنش يتحمل مسؤولية. ممكن واحد يقول لي طيب يا سيد ما أنتوا بعتوا شبابكم؟ لا، إذا بدي يروحوا هو الطلاب أو الأساتذة أو المعلمين أو الرجال أو النساء، بدي يروحوا مندوبين عن الدولة، عن وزارة الاقتصاد، عن الوزارات المعنية، ما بيروحوا مندوبين عن حزب محسوب أو مصنف سياسيا وطائفيا ومذهبيا ومناطقيا، لأن الدولة بدها تتحمل مسؤوليتها. طيب هيا نشفنا، مجرد اتخذ قرار وإن كان متأخرا، وهو متأخر جدا، أنه لا خلي ينزل الجيش والقوى الأمنية على محطات البنزين وتفتح المخازن وتفتش وين في بنزين مخبى ومازوت مخبى وتفتح وتبيع للناس مباشرة أو تجبر أصحاب المحطات على البيع. هلأ ما بيعرف شو عملوا بالشركات اللي عندهم كميات أكبر. طيب هودي أصحاب المحطات خافوا، شي بلش يبيع قبل ما يوصل الجيش لعنده والقوى الأمنية، شي بلش يتصل بقوى سياسية، وفي ناس اتصلوا فينا نحن انه تعوا اشتروهن يا خي استنقذونا، وفي ناس لا غصب عنهم فتحوا بلشوا يبيعوا او توزع بالمجان، لانه هاي طبيعة الدنيا هيك يا حبيبي ويا عيني، ما بيمشي الحال، بدها سلطة وسلطة بدها تمارس سلطتها، وإلا إذا تركين الناس لكرامها لا، في كتير لعمة بهذا البلد، في كتير ناس جشعين وطماعين، وفي كتير ناس فقدوا إحساس الإنسانية أو ما بينحل معهم يا حبيبي ويا عيني ويا قلبي ويا روحي. طيب بلش يبين البنزين، وبلش يبين المازوت، وبكل المناطق وعند كل الطوائف، تمام، والجيش لازم يكمل هيك. طبعا هي حيثية القرار شو؟ ان والله ما هو موجود من بنزين ومازوت دخل على البلد مدعوم على سعر 3900، تفضلوا بلشوا بيعوه قبل ما يبلش المشتقات النفطية اللي جاي على اساس انه ما في دعم. يعني هي حيثية القرار، بس هذا القرار لازم يكمل، هذا القرار مش لازم يوقف، مش لازم يوقف عند حدود البنزين والمازوت والصيدليات والمواد الغذائية والاحتكار اللي عم يحرم الناس من أبسط مقومات العيش والحياة. شو بتعملوا في هذا؟ لمين تركينه؟ أحزاب السياسية ما بتقدر هذا الموضوع تعالجه، وغلط أنها تتدخل لتعالجه، هذا بس الدولة ومؤسسات الدولة، الجيش وقوى الأمن والوزارات المعنية بتقدر تعالج هذا الموضوع، تعمل له حد. إذن هذا لازم يتكمل فيه. طبعا في شيء هون لازم كمان ذكر فيه مسألتين كمان لهم صلة بهذا البحث. المسألة الأولى، بدنا من خلال هذه الحادثة نوجه نداء لكل اللي بعدهم ضابين بنزين ومازوت، وخصوصا بنزين لأنه البنزين بيولع بسرعة وصعب ضبطه، اللي بعدهم مخزنين بنزين ببيوتهم بالأحياء السكنية بين البيوت بالضيع وبالمدن، ما تفعلونه جريمة موصوفة، هذا حرام، هذا في خطر فعلي أنه هذا البنزين ينفجر. هلأ بسبب الحرارة لأي سبب، شمس شوب، طالما في احتمال معتد به انه هيدا ينفجر، يعني انت شريك في القتل. هلا ممكن حدا فقيه يقول لك قاتل عمد او قاتل شبه عمد، بس انت شريك بالقتل. هؤلاء قبل ما يجي الجيش وقبل ما تجي قوى الامن وقبل ما حدا يدل عليهم، مسؤوليتهم الانسانية والاخلاقية والدينية والشرعية ان يخرجوا هذه المواد من بيوتهم ومن بين الأحياء ومن داخل القرى والمدن، بيبيعوها بيعطوها للمحطات بيكبوها بالبحر يستفلوا، هذا شأنهم. طبعا ما بيجوز يكبوها بالبحر، لازم يروحوا يبيعوها للناس، لأن هذه تم دفع ثمنها بالدولار المدعوم من أموال الشعب اللبناني. هذا واحد. اثنين، كمان شاعت في الأيام القليلة الماضية أنه والله بلدية مشتري مازوت من شان المولدات عندها أو من شان المركز الصحي، بيجوا هو وطالع سترن المازوت على هاي الضيعة، بيجوا شباب من ضيعة تانية بيصادوا السترن المازوت وبياخدوا المازوتات وبيعطوها لمولدات الكهرباء بالضيعة اللي تصادر فيها، وبيمشوا الكهرباء وبينبسطوا انه هن يابا ضووا. هذه سرقة. اهل بلدية اشترت مازوت، هذا المازوت صار ملك البلدية، صار ملك الضيعة، اللي عم بيصادر المازوت على الطريق حرامي. معلش اليوم انا ما فرقني معي حدا، أنا اليوم عم بحكي لله سبحانه وتعالى، أنا بدي بوق دمتي إنه أنا بلغت وأنا حكيت وأنا قلت، أنا وإخواني وكلنا لازم نقول، ما منطبطب على ظهر حدا ولا منبتسم بوجه حدا. أي حدا بصادر ساترن مازوت مشتريته مستشفى أو مشتريه فرن أو مشتريته بلدية أو مشتريه حدا، هو سارق حرامي، بسموا حال ثوار، هن حرامية مش ثوار. والمال المازوت المأخوذ حرام والتصرف فيه حرام. وبكل ضيعة لازم الحكماء والعقلاء والعلماء والحريصين على الدنيا والآخرة أنه يتدخلوا. ما بيصير يصير مصير بلدنا وضيعنا ومدننا مرهونة لست سبع شباب هون وعشر شباب هون وفلتانين عم يعملوا البدن إياه. هذا الموضوع لازم يتعالج. أنا ما بقول بالصدام، بالحكمة، بالموعظة الحسنة، بالاستيعاب، وآخر شيء بالجيش وبالقوى الأمنية، لأنه هذا اعتداء على أموال الناس وعلى أملاك الناس، وهذا إطلاق لفوضى ما حتوقف عند حدود. هذا بالشق اللي صار. في نقطة بالنسبة لنا نحن منيح، أنا كمان بهالمناسبة ثير الموضوع. بالسابق من عدة أشهر جينا طرحنا كانش بعد هذه الأزمة قائمة، بس منشان نوفر عملة صعبة على البنك المركزي نوفر عليهم دولار، طرحنا أنه يا عمي تعوا اشتروا من إيران وقود فيول منشان الكهرباء وبنزين ومازوت. طبعا ما حدا رد جواب بالعلن، ما حدا قال لا ايه ولا لا، لكن طبعا بغير العلن الجواب هو لا، أفيناش ما بنقدر. السبب شو هو حكينا سابقا، بس عم ذكر الامريكان. هلا بيطلع حدا بلبنان جديد بيقول لك ما اصلا بايران ما في فيول. لمعلوماتكم بايران في فيول الى حد انه السفن محمله فيول وناطره من يشتري ويحمل ويمشي. بإيران ما في بنزين، بإيران ما في مازوت. مش صحيح هذا الحكي، هذا حكي فاضي. في فيول لشركة الكهرباء وفي بنزين وفي مازوت. نحن كنا منفضل الدولة اللبنانية تشتري. وأنا هلأ بكل صراحة بقولكم بكل الشيء اللي حكيناه مع الإخوان بإيران، نحن ما عم نحكي لا بمساعدات ولا بهبات. هذا بيجي ممكن وقته بعدين، لأنه هني كمان ظروفهم هني في حالة حصار. لكن نحن عم نحكي بمشترى بيع وشراء مع بعض التسهيلات. طيب ما بدها الدولة تعمل هيك لأنه في حسابات الأمريكان. الأمريكان ضغطين على البلد بكل شيء، وهني بيتحملوا مسؤولية كل شيء عم بيصير بهذا البلد، وحتى هذه الفوضى عم بيديروها الأمريكان من السفارة الأمريكية. وما تاخذوا كل شيء ببساطة انه والله فلان اخذ أوراق وفلان اخذ أوراق وفلان قال هيك وفلان قال هيك، كله موصل هنيك. شوفوا هنيك الغرفة السوداء شو عم تعمل. طيب بهذا الموضوع انا ما حاول كل شيء الليلة، بس بحب اكد على ما يلي. اولا كل شيء بتسمعوه بالاعلام ما تبنوا عليه، انتظروني انا، يا انا بتسمعوني صوت وصورة، يا أما بيطلع بيان رسمي من حزب الله. في حدا نزل بالإعلام أنه إيران بلغت فلان عني أنا أنه نحن بنعتذر منك يا سيد ما قدرنا نعمل شيء. هذا كذب مش صحيح، بالعكس الجمهورية الإسلامية في إيران بلغتني أنه نحن معاكم وحدكم وشو بدكم نحن حاضرين. هذا الصحيح، واللي قالوه هني هو الكذب. هذا واحد. اثنين، انه امتى بيجي المازوت وامتى بيجي البنزين وليش اتأخرتوا؟ اصلا انا من اليوم الاول ما قلت بعد جمعة بدنا نجيب بنزين ومازوت، قلت لما الدولة بتعيش تجيب بنزين ومازوت نحن مضطرين واحنا نشتغل هذه الشغلة، ولا هي مش شغلتنا، مش شغلتي ولا شغلة اخواني ولا شغلة حزب الله روح جيب بنزين ومازوت، هاي شغلة الدولة والشركات الموجودة بلبنان، مع علم أنه الدولة كانت عم تأمن وبعدها عم تأمن، هلأ بمعزل عن بقاء الدعم أو رفع الدعم. أنا بأكد لكم هلأ اللي حكيناه بجلسة داخلية، بأكد لكم نحن نعم إن شاء الله قطعا سنأتي بالمازوت والبنزين من إيران قطعا. هاليومين ثلاثة بقلكن مشان ما أقول كل شيء الليلة، موضوع محسوم، موضوع محسوم. وبعدين لما بيمشي المازوت من إيران وبيمشي البنزين من إيران في عنا استحقاقات بنحكي عنها لاحقا، لكن نحن بنترك هذا البلد هيك؟ لا، نحن وعدنا، نحن بنلتزم بوعودنا، وما في سابقة لا نستهلك كلامنا ولا نوعد الناس ونخلف الناس. هلأ أنت بيوصل، بس يوصل المازوت والبنزين كيف منتصرف، كيف منوزع، مين منعطي، مين منوهب، مين منبيع، بقدي منبيع، شو منعمل، هذا كله تفصيل يأتي لاحقا. وكل شيء بتقروه اجتهادات شخصية، كمان برجع بقلكم يا بتسمعوا مني شخصيا يا بيطلع بيان رسمي. طبعا من يومين ثلاثة قال انه قال في صهريج جاي من الشمال وصوب طرابلس، هذا كلام ما له أساس من الصحة. يوم اللي بده يفوت المازوت والبنزين على لبنان ما حنفوته بالليل، سيدخل إلى لبنان جهارا نهارا، شغلي ما حنكون مستحيين فيها، بل نفتخر بها أننا عم نقدم هذه الخدمة لشعبنا ولناسنا، لنخفف عنه المعاناة. طيب هذا بموضوع البنزين والمازوت، لكن بعد كلمة بمجمل هذا الملف. شوفوا إخواني وأخواتي، والخطاب لكل الناس اللي عم يسمعونا، اللي عم بيصير هدفه ما في شيء بريء، ما في شيء تراكم أنه بالصدفة، لا، من سنتين لليوم في غرفة قاعدة وهي عم تدفع الأمور بهذا الاتجاه، لتوصل البلد للانهيار، لتوصل البلد للفوضى، قوى خارجية ومتواطئون داخليون وفي غرفة واحدة. طيب شوفوا بالصدفة انه بالعراق بيطلعوا ناس هلأ بالصيف في شوب وحر شديد جدا ومشكلة كهرباء، وين في عمود كهرباء بالصحراء بالعراق بيحطوا عبوات وبينزلوه ليحرموا الناس من الكهرباء. بالصدفة بلبنان هود اللي بيسموا حالهم ثوار، أمس شركة الكهرباء شو قالت في 8 محطات بجنوب وبيروت وما بعرف وين، 8 محطات طلعت من الخدمة بسبب اعتداءات عليها. هذا اللي عم يعتدي على محطة توليد كهرباء أو محطة نقل كهرباء، هذا بده كهرباء للناس؟ والله هذا متواطئ ومتآمر. هيك منجيب الكهرباء البلد، هيك منصلح البلد، هيك منعمر البلد، هيك بيكون قلبنا محروق على الناس. هول عم بيخربوا محطات النقل أو محطات توليد، هول أصلا لبنانيين وعندهم شرف وعندهم أخلاق وعندهم إنسانية، بظرف أنه والله يلا عم يجي ساعة أو ساعتين كهرباء للبيوت بتروح بتحطم وبتخرب هاي المحطات بحجة شو؟ أنت عم تعترض على السلطة السياسية بالبلد؟ شو الكذبة هاي؟ هول فتشوا عليهم بتلاقوا خيوطهم بتوصل على السفارة الأمريكية، مثل اللي عم بيصير بالعراق تماما، غرفة واحدة هي اللي عم بتدير هاي الفوضى كلها وهذا الحصار وهي المآسي وهي الآلام. نحن إذا كنا مسؤولين كلنا سوا، دولة ورؤساء ووزراء ونواب وأحزاب وقوى سياسية وناس ورجال ونساء، مش لازم نخضع للانفعال. بمعركة من هذا النوع بدنا نصبر، بدنا نتحمل، بدنا نضبط أعصابنا. دائما بقولكم لا نذهب حيث يريد العدو، وإنما نذهب حيث يريد تكون مصلحة شعبنا وبلدنا وناسنا. هل لازم نعمله؟ بالتالي لازم نروح على العلاج. هون بنعمل ضغط سياسي، هون بنرفع صوتنا، هون بنفتش على بدائل، هون مننصح الناس، بس إذا قعدنا كل واحد وتكتف وما له خصة باللي عم بيصير، إذا ضيعة مثلا فيها 10,000 20,000 نسمة، شوي بيطلع منها 6 شباب أو 20 شاب ومعتبرين حالهم ثوار، وبيحطموا محطة الكهرباء والترانس الكهرباء، وبيسرقوا السترنات وبيحرقوا المحطة. يعني أنتوا شو عم تفرجوا يا أهل الضيعة؟ هيك بتدافعوا عن ضيعتكم وولادكم وأطفالكم وحياتكم وكهربتكم ورزقكم وعيشكم؟ كيف هيك؟ بدنا صبر، بدنا نتحمل مسؤولية، بس كمان شو بدنا؟ بدنا نروح نشوف كيف نعتمد على أنفسنا، كيف نعتمد على أنفسنا باللي صار معنا بلبنان بهالعشرات السنين. أيها اللبنانيون، أنا أدعوكم إلى التأمل بكل التجارب العسكرية والأمنية والاحتلال والتكفيريين والصراعات السياسية الداخلية والوضع الاقتصادي المعيشي. لازم يجي وقت، هذا الوقت هلأ لازم يكون يصير كلنا عنا قناعة أنه يجب أن نعتمد على شعبنا، كل شعبنا، على قدراتنا الذاتية، على عقولنا، على إمكانياتنا، على سياساتنا الصحيحة التي لا تمنع عليها من الخارج، لنقدر نبني بلدنا. هيك حميناه وهيك بنقدر نبنيه. أنا بالوقت المتبقي بدي بس احكي قصة اليوم شغل الدنيا كلها، شغل الدنيا كلها، شغل أمريكا. إذا بتفتحوا على التلفزيونات الأمريكية من الصبح العشية، أفغانستان، وشغل المنطقة، وشغل دول الإقليم، روسيا وسوريا وإيران وباكستان والهند والمنطقة، أنا قلت روسيا وسوريا، روسيا والصين وإيران والهند وباكستان والمنطقة كلها، قصة أفغانستان. لكن طبعا بلبنان نحن مش فاضيين لأفغانستان ولا لعبر أفغانستان، لأنه مشغولين بالمازوت وبالدواء وبالبنزين. بس كلمتين ما بدي أخذ كتير من وقتكم، كلمتين بس للعبرة. 20 سنة أمريكا محتلة أفغانستان، بتدير أفغانستان، بتجيب حكومة وبتشيل حكومة، وبتفرض خططها وسياساتها، وبنت قوات مسلحة وسلحت الجيش الأفغاني. بعد 20 سنة شو الآن مصير أفغانستان؟ مش إنه والله من بعيد لبعيد استعانوا بالأمريكان، لا، الأمريكان كانوا عندهم، القوات الأمريكية عندهم، المستشارين الأمريكان عندهم، القادة الأمريكيون عندهم، والبلد محتل 20 سنة. في ناس والله سموهم بدكن إياه أصدقاء أمريكا، حلفاء أمريكا، المراهنون على أمريكا، أدوات أمريكا، سموهم بدكن إياه، كمان عاشوا مع الأمريكان 20 سنة وقاتلوا تحت راية الأمريكان 20 سنة لطالبان وغير طالبان. طيب بعد 20 سنة اليوم اجوا الأمريكان بليلة ما فيها ضوء أمر، عملوا مفاوضات بالدوحة هن وطالبان وأخذوا قرار ينسحبوا. هذا من زمن ترامب. طيب طولوا بالكم شوي، ما تعجلوا بالانسحاب، اضغطوا لتعملوا اتفاق سياسي بين طالبان وبين الحكومة الأفغانية اللي هن أصدقائكم. ما سألوا، مستعجلين بدهم يفلوا، معاش يتحملوا خسائر، مصلحتهم عدم البقاء في أفغانستان، أخذوا قرار يفلوا من أفغانستان. طيب أصدقائكم، حلفائكم، أحبائكم اللي قاتلوا معاكم 20 سنة، ما طيب أفغانستان اللي عم تقولوا الديمقراطية، جيتوا تعملوا ديمقراطية بأفغانستان وحقوق إنسان وحريات عامة، ما في، خلاص الأمريكاني صارت مصلحته يفل من أفغانستان، حملوا مشي وفل من أفغانستان بدون ما يعمل تسوية سياسية بالبلد، بدون ما يعمل مصالحة بالبلد. هذا عم بيصير هلأ ولا لا؟ شوي تابعوا أخبار، معلش، هذا عم بيصير. طيب بالمقابل مشي الطالبان، أنا لا بدي أهجم حدا ولا بدي إن حدا عم وصف لأخذ عبرة، وبدأت المحافظات الأفغانية تسقط الواحدة تلو الأخرى، أحيانا غالبا بلا قتال وأحيانا بقتال خجول. في نظريتين، وطبعا خلصت أفغانستان، يعني بعد في كابول ولا في مفاوضات، وقبل ما أجي لهون شفت بوسائل الإعلام أنه رئيس الأفغاني غني فل من كابول، وحدا قال أنه هو معه جنسية أمريكية فسيذهب ليعيش مواطنا أمريكيا في أمريكا. بس أهل كابول شو مصيرهم؟ هلا مصيرهم متروك. كل المحافظات في أفغانستان الآن مصيرها متروك، متروك لمين؟ لطالبان، وسلوك طالبان وطريق طالبان، وإن شاء الله الله يدفع السوء عن كل الشعب الأفغاني إن شاء الله. طيب، في نظريتين باللي صار. في نظرية بتقول أساسا لما إجوا تفاهموا الأمريكان وطالبان تفاهموا يسلموهم البلد، فهذا متفق عليه. إذا كانت هذه النظرية صحيحة يعني الإدارة الأمريكية شو عملت؟ خانت أصدقائها وطعنتهم في الظهر وتآمرت عليهم. هذه إذا كانت النظرية الأولى صح. النظرية الثانية بتقول لا، ما في اتفاق أمريكي مع طالبان أنه يستلموا كل شيء. الأمريكان تركوا البلد وخلي يشوفوا الأفغان يحلوا مشكلتهم بين بعضهم. يعني إذا كان هالنظرية صحيحة فهذا يعني أن أمريكا تخلت عن أصدقائها وخذلت أصدقائها. كيف ما راحت النظرية؟ أمريكا إما خائنة وغدارة وإما متخاذلة وتتخلى عن أصدقائها، وراحت أفغانستان. مثل ما قلت قبل شوي، الآن أفغانستان حكمها وأمنها وأعراضها ونسائها ودمائها ومستقبلها واقتصادها وجوعها وشبعها الآن في يد حركة طالبان. انتهى. وكابول حيفوتوا عليها بالتسوية، يمكن ما يحتاجوا حرب، ما في مين يحارب يعني، ولا يمكن مطلوب حدا يحارب. طيب، هاد تجربة قدامنا ولا لا؟ بيجي على لبنان. يا أصدقاء أمريكا في لبنان، بدكن أمريكا تحمي لبنان؟ ومن مين؟ من أداتها وربيبتها وحليفتها وحبيبتها وصديقتها وعشيقتها وإسرائيل. أقصى شيء شو ممكن يعمل الأمريكان ليحموا لبنان؟ يبعثوا قوات على لبنان ليحموا لبنان؟ هاي تجربتهم. اليوم بمجلس الشيوخ الأمريكي، بالصحف الأمريكية، بقادة رأي أمريكي عم بيقولوا ذكرتونا بسايغون بحرب فيتنام. هذا اللي صار مذل للولايات المتحدة الأمريكية. طيب، أنتوا بدك تراهنوا أمريكا لنحمي بلدنا؟ هيك بنحمي لبنان؟ بالأمريكان وبالوعود الأمريكية وبالدعم الأمريكي وبالضمانات الأمريكية؟ اللي بده يراهن على الضمانات الأمريكية والوعود الأمريكية من اللبنانيين يحط قدامه صورة أفغانستان. هاي أمريكا. أما نحن وبشهادة هؤلاء الجرحى الميامين طيبين، نؤمن بشدة وبقوة أن الذي يحمي لبنان هم اللبنانيون، الذي يحمي لبنان هو شعب لبنان وجيش لبنان والمقاومة في لبنان فقط لا غير. أمس 14 آب يوم الانتصار الكبير في حرب تموز 2006، ومن 2006 إلى اليوم مثل ما حكيت بالخطاب قبل كم يوم، من الذي حمى لبنان؟ من الذي منع العدو الإسرائيلي أن يشن غارات على لبنان؟ من؟ الإدارة الأمريكية؟ الغرب الذي تتمسحون على أعتابه؟ المجتمع الدولي، جامعة الدول العربية، أم أقدام هؤلاء الأشراف الأبطال من أبناء قراكم ومدنكم وعائلاتكم بدمائهم بدمائهم بجراحهم بشجاعتهم هم الذين حموا لبنان وسيحمون لبنان إلى الأبد؟ هذا بالحماية وبالأمن وبالاقتصاد نفس الشيء. البلد اللي بيعيش على مساعدات ما بيقدر يكون حر ولا بيقدر يكون مستقل ولا بيقدر يكون سيد. هذا البلد عبد لأنه لما بيعيش على المساعدات يعني الحنفية عندهم، بس يقفل الحنفية بتموت العطش. منشان يسقيك مي بدك تستسلم، بدك تتنازل، بدك تسلم جبينك وتسلم رعبتك وتسلم مياهك وخيراتك وبلدك وقرارك السياسي. هالسياسات الاقتصادية والمالية اللي شفناها على مدى 40 سنة، أي حكومة جديدة إذا بدها تتبع نفس السياسات يعني رايحين على المهوار. هيدا بلد حولوا له بلد خدمات، بلد بيعيش على المساعدات. قطاع الزراعي دمروه، قطاع الصناعي دمروه، أي إمكانية إنتاج بالبلد قضوا عليها. ولذلك نحن مرهونين للخارج، هم خلوا البلد مرهون للخارج، حتى بلد الخدمات مرهون للخارج. بس بدو بحاصرك، بيتعطل المطار والميناء والسياحة والأوتيلات والبنوك، بشحطة ألم بيعطلك النظام المصرفي. طيب وانت قطاعك الزراعي مدمر، قطاعك الصناعي مدمر، لا في شي تاكله، لا في شي تلبسه، عايش على الخارج والاستيراد من الخارج والمساعدات من الخارج. اذا منكمل بهالسياسة يعني بكرة اذا بده يجيبوا قروض وديون من الخارج ليكملوا بهذه السياسة، انا بقول لكم نحن اول ناس حنوافق بالجن، اول ناس حنوافق بالجن، لانه هذا مزيد من الانهيار ومن الانحدار. صح اول خدمات ما في مشكلة، بس اعمال اولويتك يصبح عندك انتاج بالبلد، سيو عندك زراعة بالبلد، سيو عندك صناعة بالبلد، حتى اذا حدا حاصر هذا البلد يا عمي عنا شي ناكله وعنا شي نلبسه وعنا شي نستعمله. يجب ان نتحول الى دولة، الى مجتمع، الى اقتصاد منتج. اللبنانيين ما بيناقصهم شيء، لا عقول ولا إرادة ولا زنود ولا شجاعة ولا خبرة ولا ذكاء ولا فهم ولا إمكانات، بس السياسات هي اللي أخذتنا على محل تاني. ما نراهن على الخارج، هذا الخارج، هاي أمريكا الآن تركت ملايين الأفغان، تركتهم جائعين عطاشة مسلوبين مهجرين مشتتين في الصحاري والوديان وعلى الحدود مع الدول الإقليمية. نحن كمان من نضل هيك بلبنان نتيجة أنه في ناس بيألهوا أمريكا والغرب وبيعبدوا أمريكا والغرب؟ لا والله، نحن ما بنعبد إلا الله وما بنوثق بكل هؤلاء. نعم نثق بشعبنا، بأهلنا، بعقولنا، بإراداتنا، بعزمنا. ظروف صعبة صح نقدر نعبر منها أكيد، نقدر نتجاوزها أكيد، نقدر نتغلب عليها أكيد، لكن هذا بده جد، بده تعاون، بده إحساس بالمسؤولية. مش مثل المشهد اللي شفناه اليوم، قبل بدل ما العالم تروح تضمد جراح وتلم الشهداء وتحقق وتعالج، ما بقيت مسبات إلا ما العالم سبت بعضها فيها طائفيا ومذهبيا وسياسيا وتصفية حسابات. هيك بيندار بلد؟ هيك بيتم إنقاذ شعب؟ وهذا اللي عملوه وقت المرفأ، وقت المرفأ بيروت 4 آب، نفس الشيء. هاي العبرة لازم ناخدها. آخر شيء، هلا أنا خلصت وقتي بس باخد كم دقيقة احتراما للذكرى وللجرح. كمان اليوم 15، الأخوان ذكروني ب 15 آب 2013، انفجار برويس الذي أدى إلى سقوط عدد كبير من الشهداء وعدد كبير من الجرحى. نحن لم ننتظر لا أمريكا لندافع عن قرانا وأحيائنا ومدننا. الذين أرسلوا إلينا السيارات المفخخة ذهبنا إلى عقر دارهم، إلى عقر دارهم بالجرود بسوريا وين ما كانوا. ومن يرسل إلى أحيائنا سيارات مفخخة سنذهب إلى عقر داره وين ما كان على الكرة الأرضية. هاي مسؤوليتنا، مسؤولية ناسنا. بهالإرادة بنحمي بلدنا وبنحمي مجتمعنا. أما في هذه الليلة نعود إلى جرحانا الأعزاء الذين اتخذوا من العباس عليه السلام أسوة وقدوة، نستذكر معهم كل تلك المعاني، وببركة تلك المعاني والدماء انتصرنا في حرب تموز، ببركة الشهداء والجرحى والمجاهدين والصامدين. العباس عليه السلام في يوم العاشر من المحرم في الساعة الأخيرة من المواجهة، كما الحسين عليه السلام في ميزي، واحد طلع لوحده، خرج وحيدا وفي مقابله 5000، مثل ما قلت ديك 5000 على أقل الأقوال، وشي بيقول 10 و12 و30 و100، قال لي على 5000. واحد عطشان، كل أحبته أخواته ولاد أخوته كلهم استشهدوا، وليس خلفه إلا سيده وإمامه حسين عليه السلام، وهو في مواجهة هذا الجيش يحمل معه سيفا وراية وقربة، فوبة الماء، يحمل معه سيفا وراية وقربة، سيفا للقتال من أجل الدفاع عن دينه وعن إسلامه وعن إمامه وعن عرضه، وراية راية للخلود، لأن أبا الفضل العباس يعلم بكم أيها المجاهدون وأيها الجرحى أن هذه راية، وعلى مدى التاريخ سوف تأتي أجيال من أهل العزم وأهل البصائر لتبقى راية الحسين في يد العباس خفاقة مرفوعة في وجه كل يزيد، وقربة ماء، قربة للماء، لتكون عنوانا يذكر الناس بعطش الحسين وعطش زينب والأيتام، لتذكر الناس بالمظلومية وبالغربة، وأيضا رمزا للإيثار العباسي من أبي الفضل العباس الذي رفض أن يشرب الماء وأخوه الحسين عطشان. هكذا يتعاطى قائد عظيم كالعباس مع إمام عظيم كالحسين عليه السلام، يحرم نفسه من الماء لأن إمامه عطشان. ما هي قيمة هذه العلاقة؟ في الليلة الماضية قلت عن علاقة النبي بالأنصار وكيف تكلم معهم وكيف احتضنهم، هنا علاقة العباس بالحسين، علاقة القاعدة بالقائد، هذه هي العلاقة التي نتعلمها من العباس عليه السلام في هذا اليوم، علاقة الإيثار والتضحية والفناء والإخلاص والصدق وعدم التخلي عن الإمام عليه السلام مهما كانت الصعوبات. الدرس الآخر أن العباس عندما وقف أمام كل هؤلاء لم يهتز أبدا، لم يرتجف قلبه أبدا، لم يتردد أبدا، ما صار عنده حيرة ولا عنده شك ولا عنده تردد أبدا، ولا خوف ولا ضعف ولا وهم، بعزم راسخ وبقلب شجاع ويقين حازم وقف العباس وتقدم وقاتل، وكل ما أمامه ما كان يخيفه على الإطلاق. هذه هي مدرسة العباس في هذه الليلة. هؤلاء الجرحى هم شهود على المقاومة. المقاومة لها بيننا نوعان أو أنواع من الشهود، من الشاهدين. الشهداء شهود، عوائل الشهداء شهود، الأسرى المحررون شهود، والجرحى من أكبر الشهود لأنهم بيننا حاضرون أمامنا، نراهم نتحدث معهم. هؤلاء شهود على ماذا اليوم؟ هؤلاء شهود على هذه المقاومة، أن هذه المقاومة في حرب تموز، وعندما احتشد العالم كله أمامها كما احتشد اليزيديون أمام العباس، أن هذه المقاومة كالعباس وأن هذه المقاومة كالحسين عليهما السلام وقفت في حرب تموز 33 يوم في مواجهة كل الدنيا، كل مؤامرات الدنيا، كل تآمر الدنيا، كل هذا الجيش الذي تدعمه جيوش الدنيا، لم يهتز لها قلب، لم يتزعزع لها إرادة، لم تخف، لم تجبن، لم تهن، وتقدمت بيقين واثق أن النصر من عند الله سبحانه وتعالى، وقاتلت وصمدت وصنعت الانتصار بعون الله ونصره، هي وناسها وشعبها. هذا النفس، هؤلاء الجرحى اليوم حضورهم بينكم رسالتهم تقول أن القلوب التي كانت يوم العاشر مع الحسين عليه السلام ما زالت موجودة، أن اليقين والعشق والعزم والإرادة ما زال قائما، أن القلوب التي لم ترتجف في حرب تموز ما زالت تملأ صدور رجالنا ونسائنا في لبنان، أن العقول التي تمتلك اليقين والتوكل على الله ما زالت تمتلك اليقين وأشد، وأن هؤلاء لا يمكن أن يتزعزعوا، لا يزعزعهم لا خوف ولا جوع ولا عطش ولا فقر ولا حصار ولا إرهاب إعلامي ولا أكاذيب ولا شائعات. هؤلاء الجرحى مثل ما قالوا بالنشيد ومثل ما قالوا قبل شوي، هم لسان حال عشرات الآلاف من المجاهدين المقاومين ومئات الآلاف من جمهور هذه المقاومة في لبنان، الذين ما تركوا الحسين ليلة العاشر ولا يوم العاشر، وكان نداؤهم كما كنا نقول ليلة العاشر وكما كنا نقول يوم العاشر: يا أبا عبد الله، لو أننا نعلم أن نقتل ثم نحرق ثم ننشر في الهواء ثم نحيا ثم نقتل ثم نحرق ثم ننشر في الهواء، يفعل بنا ذلك 1000 مرة، ما تركناك يا حسين. بنصرتكم، بعزمكم، بصبركم، بإيمانكم، بيقينكم، بصدقكم، بعشقكم، بتوكلكم، بوفائكم، هذه المعركة القائمة الآن وهي معركة بكل ما للكلمة معنى سنتمكن من العبور عنها وتجاوزها والانتصار إن شاء الله، وستخرج أمريكا وأدوات أمريكا في لبنان من هذه المعركة كما في كل المعارك السابقة مهزومين مذلولين إن شاء الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا يحتاج إلى العمل، إلى الجدية، إلى التعاون، إلى التكامل، إلى التخطيط، إلى تحمل المسؤولية. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.